الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنقرأ في صلاة الليلة إن شاء الله تعالى سورتي الأنفال والتوبة. أما سورة الأنفال فقد نزلت في أعقاب غزوة بدر، وهي أولى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما سورة التوبة فقد نزلت في أعقاب غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. والتناسب بين السورتين أوضح من التناسب بين أي سورتين، حتى إن بعض العلماء عد السورتين سورة واحدة، فإن موضوعهما هو الجهاد وأحكامه وما يتعلق به والعهود والمواثيق الدولية وغير ذلك. أما سورة الأنفال فموضوعها غزوة بدر وما كان فيها من أحداث ووقائع، حتى إن الله تبارك وتعالى ذكر فيها مكان الطائفتين ومكان اللقاء. وقد جمع الله تبارك وتعالى في هذه الغزوة بين أوليائه المؤمنين وأعدائه الكافرين على غير ميعاد، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وكان المؤمنون أقل عددا وأضعف عدة، والمشركون كانوا أكثر عددا وأقوى عدة. لم يكن المؤمنون متأهبين للقتال ولا قاصديه، وكان المشركون متأهبين للقتال وقاصديه، ومع ذلك نصر الله تعالى أولياءه المؤمنين ومكنهم من أعدائه المشركين، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70، وجمعوا المغانم ورجعوا بالأسرى والمغانم إلى المدينة. فاختلفوا في المغانم على من تقسم وعلى من توزع، من يعطى ومن لا يعطى، وكذلك اختلفوا في الأسرى، هل يطلقون سراحهم أم يقتلونهم، وإذا أطلقوهم هل يكون بفداء أم منا بغير فداء. فلما اختلفوا في ذلك كله نزلت السورة الكريمة فقضت على الخلاف وردت الأمر كله إلى الله ورسوله. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فلا يتكلم فيها أحد. وأما سورة التوبة فقد نزلت كما ذكرت في أعقاب غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أوجب الله تعالى على المؤمنين في سورة الأنفال الوفاء بالعهود والمواثيق، وحرم عليهم الغدر والخيانة، وأنهم إن خافوا من عدوهم غدرا وخيانة لا يجوز لهم أن يبادروا هم بالغدر والخيانة، بل يجب عليهم أن ينبذوا إلى عدوهم عهده حتى يكون هو وهم في العلم بإنهاء حالة السلم وإعلان حالة الحرب على سواء. وقد كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين عهود ومواثيق، كما كان بينه صلى الله عليه وسلم وبين اليهود عهود ومواثيق، فنقض المشركون عهودهم ومواثيقهم، وعاونتهم يهود على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضوا بذلك عهودهم ومواثيقهم، فكانوا كما وصفهم الله تعالى في سورة الأنفال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فلم يبق بالمؤمنين حاجة في المحافظة على عهودهم
وقد تكرر من عدوهم الغدر والخيانة. لذلك أعلم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بضرورة نبذ عهدهم إليهم وإعلامهم بإنهاء حالة السلم وإعلان حالة الحرب، لأنه لا فائدة من استمرار المعاهدة وقد نقضوها أكثر من مرة. فنزلت سورة براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وقد عد لها بعض أهل العلم أكثر من 10 أسماء، من أشهرها التوبة، وذلك لكثرة تردد لفظ التوبة في السورة. وسميت براءة لاستفتاحها بهذه اللفظة، براءة من الله ورسوله. وسمها ابن عباس الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، ما زال ينزل فيها ومنهم 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 حتى ظنوا أنها لن تترك منهم أحدا حتى تفضحه. فهذه الأسماء الثلاثة هي أشهر أسماء السورة الكريمة. ومن المشهور أنه لم تكتب البسملة، لم تكتب البسملة في أول سورة التوبة على خلاف كل السور، فإن البسملة آية مستقلة في أول كل سورة، أما التوبة فلم تكتب البسملة في أولها. عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي، يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لما لم تكتبوا في براءة بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال: يا بني، إن براءة نزلت بالسيف، وإن بسم الله الرحمن الرحيم أمان، فلا مناسبة بين موضوع السورة وبين البسملة، فلذلك لم يكتبوا في أولها بسم الله الرحمن الرحيم. وسئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن هذا فقال: لأن التسمية رحمة والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين وليسوا أهلا للرحمة ولا للأمان. وكانت العرب تكتب بسم الله أول مراسلاتهم في الصلح والأمان والهدنة، فإذا نبذوا العهد ونقضوا الأيمان لم يكتبوها، فنزل القرآن على عادة العرب فصارت علامة الأمان. بسم الله الرحمن الرحيم صارت علامة الأمان، وعدمها علامة نقضه. فهذا معنى قولهم أن السورة، أن البسملة أمان، وقولهم أنها رحمة وعدمها عذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا ويعلمنا منه ما جهلنا، وأن يشفعه فينا ويجعله حجة لنا لا علينا، وأن يسأل أن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعله يرضى عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.